بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأنفال نبدأ بدرس جديد، وهذا الدرس الخامس. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه آية عظيمة. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا. قد تقدم في درس ماضي فائدة تصدير الخطاب بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إخبار من الله عز وجل أن من أراد الحياة الحقيقية فإن الحياة الحقيقية بالاستجابة لله ورسوله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. هذا معنى الآية: لما يحييكم. تريد الحياة الحقيقية، لا الحياة البهيمية، حياة الأكل والشرب، لا. حياة السعادة، الحياة الحقيقية هي بالاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطاب كما هو معلوم للمؤمنين المصدقين بلا خلاف. استجيبوا بمعنى أجيبوا. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى لما يحييكم على أقوال كثيرة، وكلكم تعرفون أن غالب الأقوال في التفسير يصدق بعضها بعضا، وكلها تجتمع في شيء واحد بخلاف الفقه. فمثلا من الأقوال التي قيلت، وهو قول الأكثر: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، الجهاد في سبيل الله. وهذا قول كثير من العلماء. قال عروة بن الزبير: أي للحرب التي أعزكم الله بها بعد الذل، وقواكم بها بعد الضعف، ومنعكم من عدوكم بعد القهر منهم لكم. وهذا كما قلنا قول كثير، كما قال الواحدي والرازي وغير واحد من أهل العلم. لما يحييكم أي في الجهاد. ويأتي هنا سؤال: ما وجه ذلك؟ كيف كان الجهاد حياة؟ قيل: لأن بالجهاد إذلال لمن؟ العدو. وذل العدو نصر لنا وسعادة لنا، إلى غير ما في ذلك من الجهاد من عز الإسلام وعز أهله ورفعتهم وذل عدوهم. وقال الرازي أيضا وغيره، يعني سبب تسمية الجهاد بالحياة أن وهن أحد العدوين حياة للعدو الثاني، فأمر المسلمين إنما يقوى ويعظم بسبب الجهاد مع الكفار. واضح؟ ولذلك من أسباب الذل ما هو؟ ترك الجهاد. إذا تبايعتم بالعينة وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا لا إشكال فيه أن من أسباب الذل والهوان والصغار كما هو موجود في هذه الأزمان أو في بعض هذه الأزمان هو ترك الجهاد في سبيل الله. فذهبت الحياة، أصبح الذل والصغار. وحينما ينتشر الذل والصغار فليست حياة، هذه ليست حياة. تهدد في أي لحظة من اللحظات، يهجم عليك في أي لحظة من اللحظات، تهان في أي لحظة من اللحظات، تؤخذ أرزاقك، تؤخذ مثلا ما عندك، أو يؤخذ حريمك أو مالك إلى غير ذلك. فلذلك ذهب الأكثر إلى أن المراد إذا دعاكم لما يحييكم أي الجهاد، الحرب، الجهاد. وفعلا الجهاد فيها عز. أيضا أن الجهاد سبب لحصول الشهادة. طيب، وإذا حصلت الشهادة ماذا يحصل؟ الحياة الدائمة. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أيضا أن الجهاد قد يفضي إلى القتل، والقتل يوصل إلى الدار الآخرة، والدار الآخرة معدن الحياة. قال تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الدائمة. هذا القول الأول في قوله إذا دعاكم لما يحييكم، فالجهاد حياة. ومن أراد توضيح لذلك انظر الواقع حينما ترى كأهل الإسلام الجهاد كيف أصبحنا في آخر الأمم وفي أضعف الأمم، وأصبحنا أضحوكة لكثير من الأمم حين ترك الناس الجهاد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في الأرض ثقلتم، انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة إلى آخر الآية. إذن القول الأول لما يحييكم الجهاد، هناك أقوال أخرى، قيل لما يحييكم الحق وقيل القرآن، فإن فيه الحياة والثقة والنجاة والعصمة في الدنيا والآخرة، وقيل الإسلام. وكما قلنا هذه عبارات عبارة عن حقيقة واحدة وهي القيام بما جاء به الرسول ظاهرا وباطنا، سواء قلنا الجهاد أو القرآن أو الطاعة بشكل عام. الطاعة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ماذا نقول في المعنى العام؟ استجيبوا له، فإن الاستجابة لله ولرسوله حياة، حياة يشمل كل شيء كل شيء. فالجهاد من أعظم ما يحييهم به في الدنيا وفي البرزق وفي الآخرة إلى آخره. يقول ابن القيم رحمه الله في كلام الله: تضمنت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرض الحيوانات. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ولهذا كان أكمل الناس حياة أكملهم استجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا القول أعم الأقوال، وإن كان يدخل فيها الجهاد والحق والإسلام والقرآن وعموم الطاعة. ولذلك جاء في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن، أو دعاه فكان يصلي، ففي معنى الحديث قال له: لما لم تأتي وقد دعوت؟ قال: كنت أصلي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألم تسمع إلى قول الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ قلت: لأعلمنك أعظم صورة، ثم علمه الفاتحة، هي السبع المثاني الذي أوتيته. فهذا الحديث استفاد منه أمر آخر غير الاستجابة بالطاعة، الاستجابة إذا نادانا. فملخص الموضوع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر ولا يدعو إلا بماذا؟ إلا بكل خير وبالحياة الحقيقية. فنستجيب للرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعانا، ونستجيب للرسول عليه الصلاة والسلام إذا نادانا، لمن أراد الحياة. ولذلك كل بلاء في الدنيا سببه الذنوب، سواء كفر أو شرك أو معاصي، وكل خير في الدنيا سببه التوحيد، الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. آية عظيمة من أعظم الآيات. فأين الذين يشعرون بالقلق؟ أين الذين يشعرون بالهموم؟ أين الذين يشعرون بالغموم؟ استجيبوا لله ولرسوله، طبقوا أوامر الله وأوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، سترى الحياة الطيبة مصداق هذه الآية. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، حياة، تريد الحياة الحقيقية لا الحياة البهيمية، استجب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام. وقد سبق قول الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. وإن قلنا إن الجمهور لما يحييكم أي الجهاد، فالجهاد من أعظم الحياة، لأن فيه وهن العدو، وإذا ضعف العدو قوي أهل الإسلام، وسبب للشهادة وسبب للمثوبة في الآخرة. وحينما نذكر بعض الأمثلة لكم كيف استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وسرعة استجابتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا في سنن أبي داود من حديث أبي سعيد والحديث معروف مشهور مر معنا، حينما صلى فخلع عليه، ماذا فعل الصحابة؟ خلعوا نعاله مباشرة، لم يقول لماذا وكيف وأين، خلعوا نعالهم. حينما سألهم قالوا رأيناك خلعت فخلعنا. لماذا؟ لأن الصحابة على ثقة ويقين أن طاعة النبي هداية، خلاص انتهى الموضوع، ما يلزم أسأل لماذا وكيف وكذا، طاعة النبي هداية وتوفيق وعز ونصر. وهكذا المسلم حينما تأتيه الأوامر لا يتلعثم ولا يشك ولا يقلق أبدا، وإنما يطبق مباشرة، فإن فيه السعادة والخير، وإن تطيعوه تهتدوا. حينما حرمت الحمر الأهلية وكانت القدور بماذا تطبخ، بماذا؟ بالحمر الأهلية. إن الله ورسوله ينهيانكم اللحوم الحمر الأهلية، ماذا فعل الصحابة؟ أكفئت قدور، أكفئت القدور، انتهى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وكانوا بعد معركة وبعد مشقة وبعد تعب، قالوا نحن في مشقة وفي تعب مباشرة. من المعلوم بعد معركة الإنسان يتعب جدا، ومع ذلك النبي قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، مباشرة ذهبوا. لماذا؟ لما قلناه قبل قليل، أنهم على يقين أنه لا يأمر إلا بكل خير، ولا يأمر إلا بما فيه العز والكرامة، ولذلك يذعنون من غير تفصيل. لما حرمت الخمر أين جرت؟ في سكك المدينة. قال عمر: انتهينا، انتهينا، خلاص جرت في سكك المدينة. عمر رضي الله عنه لما جاء إلى الحجر الأسود قال: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك أبدا. تطبيق، تطبيق عملي، ما في كلام، ولذلك ارتفعوا وعزوا. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم عليا وفاطمة أن يسبح قبل النوم، أن يسبح 33 وأن يحمد 33 وأن يكبر 34، قال علي: ما تركتها منذ، يعني تعلمتها منذ، قال تعلمتها من النبي عليه، سمعتها من النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية قالوا: ولا ليلة صفين، قال: ولا ليلة صفين، وهي ليلة معركة، معروف معركة عظيمة، ومع ذلك ما تركها. يقول ابن القيم: كان عمر يهم بالأمر ويعزم عليه، فإذا قيل له لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم تركه. فهي آية عظيمة أيها الإخوة، والأمثلة كثيرة، لكن لا نطيل حتى لا نطيل في الدرس. ذكرنا لكم بعض الأمثلة في استجابة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، هذه من أعظم الآيات لمن أراد الحياة الحقيقية. وتتبع في أحوال الناس وانظر إلى الناس، هموم وديون وغموم، تجد أنهم لم يستجيبوا للرسول صلى الله عليه وسلم، وقعوا في الديون لأنهم الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فلم يؤدوا، لم يؤدوا حقوق الناس. الناس وقعوا في الذل والهوان حينما ارتكبوا المعاصي، بدأوا يشاهدون المحرمات، يذهبون إلى المحرمات، تساهلوا في المحارم، تساهلوا في المحرمات، ارتكبوا المنكرات، فبدأنا نسمع بقضايا الانتحار والأمراض النفسية وغيرها وغيرها، والكثير كثير، والشيء الخفي أكثر وأكثر. نعم، لأن هذه حياة بهيمية. أما الاستجابة لله ولرسوله محافظة على الصلوات ومحافظة على الطاعات وتركا للمنكرات، إلا يحيى حياة سعيدية، سعيدة ولو كان في السجن. وذلك يطعن ويقول: فزت ورب الكعبة. ابن تيمية في السجن ويقول: أني في نعمة، سجني قتلي شهادة، وسجني يعني دعوة وخلوة، وطردي دعوة وسياحة. أو كما قال رحمه الله رحمة واسعة: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هذه قاعدة، إذا أراد الحياة الإنسان يطبق، كما قلنا في درس ماضي، لا يتهاون في شيء أبدا، لا يتهاون حتى لو كان أمر مسنون، إذا أردت الحياة الحقيقية. ولا يمكن أن تطبق هذه الآية إلا إذا أيقنت أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والآية تحتاج كلام كثير أيها الإخوة، لكن لا نستطيع أن نتكلم أكثر من ذلك حتى نقطع نقطة، فما تكلمنا فيه كفاية. ثم قال الله تعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قيل أن الله عز وجل يملك على المرء قلبه فيصرفه كيف يشاء، فيحول بينه وبين الكفر إن أراد هدايته، وبينه وبين الإيمان إن أراد إضلاله. وهذا المعنى روي عن ابن عباس، وقيل أقوال طبعا كثيرة في الآية. وإذاك يقول ابن القيم رحمه الله: المشهور في الآية أنه يحول بين المؤمن وبين الكفر، وبين الكافر وبين الإيمان، ويحول بين أهل طاعته وبين معصيته، وبين أهل معصيته وبين طاعته. وهذا قول ابن عباس وجمهور المفسرين. قبل أن نذكر القول الثاني الذي ذكره ابن القيم، نعلق على هذا القول. نعم، يحول بين المرء وقلبه. وهنا سؤال: ما مناسبة هذه بعد الآية الأولى؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يقول: انتبه يا من لا تستجيب لأمر الله ورسوله، قد والعياذ بالله يختم على قلبك. لاحظ، في مناسبة واضحة جدا، استجب. ترى القلب يد الله عز وجل، كما تقول للناس استجيبوا صلوا حافظوا على الطاعات، ترى القلوب بين يدي الرحمن. فهنا استجيبوا لله وللرسول، ثم أخبر أن القلب يد الله، إن لم تستجب قد يحول بينك وبين الهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نعم. ولذلك جاء في الآثار عن النبي المختار عليه الصلاة والسلام ما تعاقب الليل والنهار أنه كان يدعو الله بثبات القلب، كما في صحيح مسلم وعن عبد الله بن عمرو، وفي سنن الترمذي من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: يا مقلب القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وفي رواية: ثبت قلوبنا على طاعتك وعلى دينك. كان يقول: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. يخشى على من لم يستجب، لأن أحيانا لم يستجب تكبرا في نعمة وفراغ وصحة ولا يستجيب، خلاص يمنعه الله عز وجل، هو لا يريد، جاءته المواعظ وجاءته الأمور وكل شيء متوفر له ومع ذلك لم يستجب، والعياذ بالله يحول بينه وبين قلبه فلا يستطيع أن يهتدي. وقد روى مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى تأخرا في أصحابه فقال: تقدموا وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. نعم، عقوبة على تأخرهم، كما أن الإنسان الذي يتأخر عن الطاعة وعن طلب العلم وعن العبادات وعن الصلاة يؤخرهم الله عز وجل، فلا يبدأون يحافظون على الصلاة ولا يحافظون على الطاعات ولا على العبادات ولا شيء ذلك. عليكم السلام. ولا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. انتبه للمناسبة، في مناسبة شديدة جدا، مناسبة إن لم تستجب يحال بينك وبين قلبك. فالله غني عنك، غني عن طاعتك، جاءتك المواعظ، جاءتك الأوامر الجميلة الرائعة السهلة، جاءك الوعاظ، جاءت الآيات الواضحات، فلم تستجب، اعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه. يريد الهداية ما يستطيع، ما يوفق أبدا، كما ترى الناس طوابير عند المباراة وصلاة الفجر ما يصلي إلا واحد أو اثنين، عقوبة أو غير عقوبة؟ عقوبة. وإذلك أعجبتني كلمة الحسن البصري قرأتها قديما تقول: هانوا على الله فعصوه. هذه عجبت فيها، يعني حينما يعصون الله بسبب أنهم لا قيمة لهم عند الله عز وجل، يقومون للدوامات ولا يقومون للصلاة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وهذا مذهب الجمهور. نسمع لابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله: وفي الآية قول آخر أن المعنى أنه سبحانه قريب من قلبه لا تخفى عليه خافية، فهو بينه وبين قلبه، ذكره الواحد عن قتادة. وكأن هذا أنسب بالسياق، لأن الاستجابة أصلها بالقلب، فلا تنفع الاستجابة بالبدن دون القلب، فإن الله سبحانه بين العبد وبين قلبه، فيعلم هل استجاب له قلبه وهل أضمر ذلك أو أضمر خلافه. وعلى القول الأول فوجه المناسبة أنكم إن تثقلتم عن الاستجابة وأبطأتم عنها فلا تأمنوا، ما قلت قبل قليل، فلا تأمنوا أن يحول الله بينكم وبين قلوبكم، فلا يمكنكم بعد ذلك من الاستجابة عقوبة على تركها حينما جاءتكم في أول الأمر، عقوبة لكم على تركها بعد وضوح الحق واستماناته، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال: فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. وفي الآية تحذير عن ترك الاستجابة بالقلب وإن استجاب بالجوارح. وفي الآية سر آخر إلى آخر ما قال رحمه الله، ومعروف كلامه رحمه الله، وهذه أصح الأقوال في معنى الآية. وإلا قيل يحول بينه وبينه بالموت، فلا يمكنه استدراك ما فات. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فعلى المسلم أن يهتم بقلبه. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فينبغي على المسلم أن يهتم بقلبه ويحذر ويحذر الناس أن عدم الاستجابة للشيء قد يحول بين الإنسان وبين قلبه، حينما كان العلم متوفر والعلماء متوفرون، وأيضا الاتصالات التي توفرت الآن من الإنترنت وغيره، فحينما يعرض الإنسان يمنع من التوفيق لطلب العلم، ولذلك قل طلب العلم وزهد الناس في طلب العلم عقوبة من الله عز وجل، لأنه توفر كل شيء، كل شيء يفرغ وكل شيء يكتب وكل شيء يسمع، حتى تستطيع بالسيارة تطلب العلم، فلما لم يفعل ذلك عاقبهم الله عز وجل. الله يسر لك الأمر وضح لك الحق ويسر لك الأمر، فلم تفعل ذلك فإنك لا توفق بعد ذلك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون، وأنه إليه تحشرون سبحانه وتعالى، إلى الله وحده لا غيره. والحشر هو جمع الخلائق يوم القيامة للحساب والقضاء بينهم، والحشر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. وقال تعالى: وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وقال تعالى: وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. والحديث جاءت كثيرة. ويحشر كل شيء حتى البهائم. قال تعالى: وإذا الوحوش حشرت. قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. وجاء أيضا في الحديث أثار وردت: ينظر المرء ما قدمت يداه، يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أن الله يجمع الوحوش ثم يقتص من بعضها لبعض، ثم يقول لها كوني ترابا فتكون ترابا، فعندها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. وأنه إليه تحشر. فهذه الآية العظيمة التي في الواقع لو جلسنا ساعات وساعات عليها لم نستوفها حقها، لأنها من أعظم الآيات، وهناك آيات يجب الوقوف عندها تكرارا وتكرارا. لكن هذا الشرح يعني حتى لا نطيل، وحتى يعني نقطع أكثر وأكثر، واستطعنا أن نتكلم بما فيه الكفاية. فمن فوائد هذه الآية وجوب الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. وأهم فائدة أن الحياة الحقيقية هي الاستجابة لله والرسول. ومما يختلف فيه الدعاة أو الناس أو اللي يمثلون الإسلام أن هناك بعض الناس يتكلم باسم الإسلام يدعو الناس إلى هذا الأمر، غالبا لا يؤثر في القلوب. لماذا؟ لأنه يتكلم بلسانه، وغالبا الذي يتكلم بلسان لا يؤثر، لكن الذي يوقن بهذا الأمر وأنه يدعو إلى هذا الشيء وأنه واثق به ومن قلبه إلا يؤثر كالمخلص. فحينما يدعو الإنسان الناس للاستجابة لله وللرسول وللإسلام وأنه السعادة وأنه الخير وأن العلاج لهمومكم وغمومكم والإسلام والدين والقرآن، حينما يتكلم من يقين وهو مطبق إلا يؤثر، ولا يؤثر إلا حين يسمع هذه الآيات. فأعظم فائدة في هذه الآية أن الحياة بالاستجابة لله وللرسول. ومن رأى الناس خاصة بعد الانفتاح ورأى أحوال الناس، الشعوب تشتكي وهذا يشتكي من الفقر ومظاهرات وغيرها، كلها لأنهم لم يستجيبوا لله وللرسول. هذا يدعي الديمقراطية، وهذا يدعي يقول نريد أن نكون أحرار، فلا هؤلاء استفادوا ولا هم استفادوا، تجد القتل والتشريد والضياع والهموم والأمراض، وما تجد أحد لأنهم تركوا الإسلام. فالاستجابة الكاملة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فليس المراد بكثرة الأكل وكثرة الشرب. ومن فوائد هذه الآية على المسلم أن يحرص أو أن يعرف فضل الجهاد. منين أخذوا يا لما يحييكم الجمهور قالوا الجهاد، فهذه من أعظم الآيات في فضل الجهاد. جمهور المفسرين على أن لما يحييكم جهاد أعدائكم، عز لكم وذل لهم كما قلنا في الشرح وفصلنا في ذلك. فإن ذل الأعداء عز لكم، وعز الأعداء وذلكم ذل. ما فائدة الحياة مع الذل؟ عدونا بجانبنا يهددنا ليل نهار ونحن لا نستطيع أن نفعل. هل نعيش سعداء وهل نعيش حياة حقيقية؟ لا. فلذلك ذهب الجمهور إلى أن المراد به الجهاد الذي فيه عزكم، عزكم في الدنيا بالمثوبة، عزكم في الآخرة الحياة الحقيقية. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وعزكم حينما تنتصرون على عدوكم فإن في ذلك عز لكم. ومن فوائد الآية الحذر من رد أمر الرسول. وقد قديما قلت لكم، قال ابن القيم في بدائع الفوائد: حذاري حذاري من أمرين. وحينما نذكر الفوائد دائما نقول ينبغي الإنسان يحرص عليها، حذاري حذاري من أمرين. الأمر الأول الطاعة إذا حضرت الضعدة، والثاني رد الحق لهواك. أحيانا الإنسان ما يطبق الأمر يتركه، أحيانا يرد الحق لهواه، لا لا الأغاني أو كذا أو كذا أو غيره. رد الحق للهوى قال ابن القيم عقوبته تقليب القلب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. والكسل عن الطاعة والعياذ بالله يكسل ولا يوفق لها ويفوت أجرها. فينبغي على المسلم أن يحذر من هذه الأمرين، ومن هذا الأمر يحذر من ردها، يعود نفسه بالاستجابة على قدر الاستطاعة. العبادة المسنونة طبق ما تقدر. قال الإمام أحمد: يعجبني الرجل له ركعات في الليل، إن نشط زادها، وإن كسل على ما هي عليه. ومن فوائد الآية يحذر الإنسان كل الحذر، ويسأل الله عز وجل دائما الثبات والدعاء بقلبه، وفيها إثبات الحشر وإثبات القيامة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي محمد.